المسجد بصوم يوم عاشوراء. قال وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب جميعا عن ابي معاويه. قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخل الاشعث بن قيس على عبد الله وهو يتغدى فقال يا ابا محمد ادنو الى الغداء. فقال اوليس اليوم عاشوراء يوم عاشوراء. قال وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال وما هو؟ قال انما هو يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل ان ينزل شهر رمضان، فلما نزل شهر رمضان ترك. وقال ابو كريد تركه. وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد وقال فلما نزل رمضان تركه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له. قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان وحدثني زبيد اليامي عن عمارة بن عمير عن قيس بن سكن أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يوم عاشوراء وهو يأكل، فقال يا أبا محمد أدن فكل. قال إني صائم. قال كنا نصوم ثم ترك. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال دخل الأشعث بن قيس على بن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء، فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء. فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فطعم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. باب فضل صيام يوم عاشوراء. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيبا بالمدينة يعني في قدمة قديمها خطبهم يوم عاشوراء، فقال أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصوم ومن أحب أن يفطر فليفطر. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب في هذا الإسناد بمثله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم، ولم يذكر باقي حديث مالك ويونس. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرناه شيء عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه. وحدثنا ابن بشار وأبو بكر بن نافع جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد وقال فسألهم عن ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحب وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي أيوب بهذا الإسناد إلا أنه قال عن ابن سعيد بن جبير لم يسمه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا أبو العميس أخبرني قيس فذكر بهذا الإسناد مثله. وزاد قال أبو أسامة فحدثني صدقة بن أبي عمران عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم في حليهم وشارتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وحدثني محمد بن رافع أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد في هذا الإسناد بمثله.
الحمد لله مكرمنا بحسن البيان على لسان عبده المصطفى محمد سيد الأكوان الذي أنزل عليه القرآن وخص بالفرقان ويوم الفرقان يوم التقى الجمعان. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه وأهل محبته والاقتداء به وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين. واصل الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بصيام يوم عاشوراء وفيه أنه نسخ فرضه على قول من قال أنه فرض. وقد تقدم معنا أنه لا يمكن أن يكون فرضه بعد الهجرة إلا سنة واحدة وهي السنة الثانية من الهجرة، فإنه في السنة الأولى قدم في ربيع الأول وقد مضى يوم عاشوراء. وسأل اليهود عن صومهم يوم عاشوراء كما جاء معنا في الروايات، فأخبروه أنه اليوم الذي في مثله نجى الله سيدنا موسى ومن معهم بني إسرائيل وأغرق فرعون وقومه، فصاموه شكرا لله تعالى. قال أنا أحق بموسى منكم. وفي هذا بيان أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أقرب إلى بعضهم البعض من جميع من سواهم، وأن المستقيمين على منهج الحق هم أولى بالأنبياء من غيرهم، ومن ادعى محبتهم على غير استقامة على منهاجهم فلا أثر لدعواه ولا اعتبار لها. ولم يكن اليهود أحق بموسى من نبينا ولا منا معشر الذين اتبعنا محمدا، فإن موسى بشر بمحمد وأمر إذا بعث أن يتبع، فمن خالفه في ذلك فليس أولى بموسى منا، بل نحن أولى بموسى من هؤلاء اليهود الذين بدلوا وحرفوا وغيروا وخالفوا موسى، ونحن أولى بعيسى بن مريم من هؤلاء النصارى الذين كذبوا عليه وحرفوا وبدلوا وغيروا طريقته وخرجوا عن منهاجه، ونحن أولى بهم وبغيرهم من أهل الأديان الباطلة بإبراهيم عليه السلام. من كل من خالف الحنيفية التي كان عليها إبراهيم. قال تعالى لما قالت اليهود والنصارى إنهم أولى بإبراهيم، قال إن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه المبشر به والمأمور باتباعه، وهذا النبي والذين آمنوا معه، وهذا النبي والذين آمنوا هم أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. علمنا ذلك وعلمنا رابطة الإيمان بالأنبياء، فالمؤمن على الصدق والإخلاص من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم له صلة بآدم وشيث بن آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم النبي والمرسلين بحكم إيمانه، وهو باتباع لمحمد متبع لهم أجمعين ومقتد بهديهم أجمعين. وكل منهم لو كان موجودا بعد بعثة محمد لكان مقتديا بالنبي محمد، وقد أخذ عليهم في ذلك العهود والمواثيق من الله. فبيننا وبين الأنبياء رابطة وصلة، فنحن نعظم أنبياء الله ونؤمن بهم ونعلم منزلتهم عند ربنا ونحبهم ونواليهم. آمن الرسول بما أنزله من ربه، والمؤمنون كلون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه صلتنا بالأنبياء بحكم الإيمان، يجب أن تقوى صلاتنا بأنبياء الله ورسله عموما، وخصوصا من قص علينا أخبارهم في كتابه ونشر لنا أسماءهم وقصصهم في تنزيله الذي أوحاه إلى نبيه وأمره بذكرهم فيه، ويقول اذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا، واذكر في الكتاب يقول سبحانه وتعالى إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. بل أمره بذكر غيرهم من الصالحين والأولياء، يقول سبحانه وتعالى واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهل مكانا شرقية، وفي ذكرهم يقول واذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، واذكر إسماعيل وإسحاق ويعقوب، يقول سبحانه وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، واذكر إبراهيم وإسحاق، واذكر إبراهيم في سورة صاد وفي سورة الأنبياء، واذكر عبدنا أيوب، عبدنا داود أولهم بعدين أيوب، واذكر عبدنا أيوب، واذكر عبدنا داود أولهم ذكروا في سورة صاد. ثم أذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان، بعدين واذكر أذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وهم عندنا من المصطفين، واذكر إسماعيل ويسعى وذا الكفل وكل من الأخيار، ولم يزل يقول واذكر واذكر سبحانه وتعالى. فأمرنا بذكرهم، فذكرهم عبادة نقرب بها إلى الله جل جلاله، ذكر الأنبياء والمرسلين والعباد المقربين الصالحين عبادة تحصل به الزيادة ويحصل به الرابطة والصلة. فبذلك كله أفادنا صلى الله عليه وسلم وأفادنا أنه إذا كان يوم نعمة من النعم على أحد من هؤلاء الأنبياء فعلينا أن نظهر السرور والفرح بمثل ذلك اليوم. وقال نحن أحق بموسى منكم يوم عاشوراء فصامه وأمر الناس بصيامه. فإذا كان هكذا منهجه مع الأنبياء، ف فكيف نتعامل معه وهو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء؟ كيف نتعامل مع ميلاده؟ كيف نتعامل مع بعثته؟ كيف نتعامل مع إسراءه وهجرته؟ كيف نتعامل مع غزواته؟ كيف نتعامل؟ فهو أولى وأحق أن يذكر ويعظم من جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. هكذا أفادنا الحديث الشريف. والخلاصة أنه قيل أنه فرض عاشوراء قبل رمضان، وأنه كان معروفا عندهم، كان معروفا عندهم بخير من قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من آثار ما تنوقل من بقايا الأديان السابقة، وحتى كانوا أيضا يكسون فيه الكعبة في يوم عاشوراء ويعظمونها ويصومون هذا اليوم. ثم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون فسألهم، فذكروا موسى، قال نحن أحق بموسى منكم، وصامه صلى الله عليه وسلم. وقيل أنه لم يفرض شيء غير رمضان، وعلى القول بأنه فرض ففي اتفاق أيضا من قال أنه فرض ومن قال أنه لم يفرض، فأن الفرض نسخ باتفاق وصار صوم عاشوراء مستحبا. والقول بأنه لا يقصد بالصيام مردود ومحمول على عند من قال به على أنه لم يبلغهم الأحاديث الصحيحة الصريحة في قصد صيام يوم عاشوراء وذكر فضائله، فلم يبلغهم ذلك، فلذلك ظن الظانون أنه بعد نسخه سقط استحبابه، وليس الأمر كذلك، بل بقي مستحبا مخصوصا من بين شهر محرم. وشهر محرم على العموم هو من أفضل الأشهر للصيام بعد رمضان كما نص عليه الحديث، وعاشوراء فيه على وجه الخصوص الذي هو يوم العاشر من محرم. وسيشير الإمام مسلم في الباب المقبل إلى مختلف في يوم عاشوراء، وهل يطلق يوم عاشوراء على اليوم التاسع كما فهمه بعضهم، ولكن النصوص تدل على أنه لم يكن كذلك، وأن عاشوراء اليوم العاشر، وأن يوم التاسع أراد النبي أن يصومه ولكن لم يحل عليه الحول إلا وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جعلنا الله وإياكم من المغتنمين الأعمار والمقبولين في صوم الفرض والموفقين لصوم النوافل، إنه أكرم الأكرمين، لأن في هذا سر معنى المحبة بعد أداء الفريضة، أن تعمل نفل وسنة من عين الفريضة، دليل على أنك عشقت من تعمل له وقلت هذا الذي فرضت غير الذي فرضت أنا سأعمل أيضا، أديت الذي فرضت وأزيد فمن غير ما فرضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل بعد أداء الفرائض حتى أحبه. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
وسلم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومكم في الدارين آمين. وفي السابعة أيضا كانت وقعت بعاث، وبعاث اسم لحصن الأوس، كانت به حرب عظيمة بينهم وبين الخزرج، وكانت الغلبة فيها للأوس، وكان على الأوس يومئذ حضير والد أسيد بن حضير النقيب، وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، فقتل معه. قال ابن سحاق وغيره من أهل الأخبار كان الأوس والخزرج أخوين لأب وأم، فوقعت بينهما عداوة بسبب قتيل، وتطاولت فتنتهم 20 و100 سنة. آخر وقع بينهم يوم بعاث، وهو مما قدمه الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم في أسباب دخول في الإسلام. فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وتأسست اللحن والعداوة بينهم، فألفهم الله به. وعليه حمل المفسرون قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. مع ما كانوا يسمعون من جيرانهم وخلطائهم من اليهود من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته وقرب مبعثه وتخويفهم لهم به عند محاربتهم لهم وأنهم سيكونون معه عليهم، وهو معنى قوله تعالى في حق اليهود: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فلما بعث صلى الله عليه وسلم انعكس الأمر عليهم، فصار الأنصار معه على اليهود، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في الأنصار نسب وولادة وولاء سابق. والأصل في ذلك كله ما أتيح لهم في سابق علم الله من السعادة والسبق للإسلام ونصره، حتى غلب على أكثرهم الشهادة. ولعظائم الأمور مقدمات، فمن مقدمات دخولهم في الإسلام أولا مع ما ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي عمه أبو طالب جعل يتصدى في المواسم لأشراف العرب يدعوهم إلى الله ونصر دينه، فكان ممن قدم سويد بن الصامت الأوسي حاجا أو معتمرا. وكان سويد يسمونه الكامل لما استجمع من خصال الشرف، وهو الذي يقول: ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى، مقالته بالغيب ساءك ما يفري، مقالته كالشحم ما كان شاهدا، وبالغيب ماثور على ثغرة النحر، يسرك باديه وتحت أديمه، تميمة غش تبتري عقب الظهر، تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشذر. فلما قدم سويد جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فقال: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: وما الذي معك؟ فقال: مجلة لقمان، يعني حكمته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الكلام حسن، والذي معي أفضل منه، قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. وتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فلم يبعد، وقال: إن هذا القول حسن. ثم انصرف راجعا إلى المدينة، فقتله الخزرج قبل يوم بعاث، فكانوا يرون أنه قتل مسلما. ثم قدم بعد ذلك جماعة من الأوس يلتمسون من قريش الحلف على قومه من الخزرج، فتعرض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: هل لكم في خير مما جئتم له؟ فقالوا: وماذاك؟ فقال: أنا رسول الله، بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده، وأنزل علي الكتاب ودعاهم إلى الإسلام. فقال إياس بن معاذ
وكان شابا حديثا، أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس وقام عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفوا راجعين إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث. ثم لم يلبث إياسا هلك، ولا يشكون أنه مات مسلما لما كان يسمعون منه. ثم اتسق الخبر في الأنصار، فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 نفر منهم عند العقبة فأسلموا، ثم في قابلها 12 رجلا فأسلموا وبايعوا بيعة النساء، ثم في قابلها 70 رجلا وبايعوا على الحرب على ما سيأتي قريبا إن شاء الله. ثم هاجر صلى الله عليه وسلم إليهم، فكانوا أهل حروبه وفتوحه ومغازيه، وتمهدت لهم بصحبته الفضائل والسبق، وكان منهم السادة النقباء وسادات الشهداء والقادة العلماء والكرماء النجباء والشعراء الفصحاء، وسماهم الله الأنصار حتى غلب عليهم هذا الاسم، فلم يعرفوا بعد بغيره لنصرهم نبيه ودينه. ورد في فضلهم من الآيات الكريمات والأحاديث النبويات ما لا ينحصر بالتعداد، وينفذ دون بلوغ ونهايته الأقلام والمداد. فسبحان من خصهم بذلك على بعدهم وزواه عن غيرهم مع قربهم، إنه هو الخبير اللطيف الحكم العدل الذي لا يحيف.
آيات من آيات الله تعالى في تسيير شؤون هذا الخلق، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وسوابق تظهر في الخلائق وعليها تختم شؤونهم وأحوالهم، والحكم يأتي إلى القضاء، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. من أول القبضة قال: هؤلاء إلى الجنة ولو بالي، وهؤلاء إلى النار ولو بالي. ثم في نهاية الحكم فريق في الجنة وفريق في السعير، فالله يجعل مراده فينا خير ويجعلنا من أهل جناته. ولكن عناوين ذلك تقرأ في الحياة من خلال الوجهات، من خلال النيات، من خلال التعلقات القلبيات، وتجد أرباب الخير بينهم نصيب من التآلف والصلات والتواصل المعنوي، وأرباب الشر كذلك. كذلك قال: الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، قال الله جل جلاله وتعالى في علاه. فالله يعلق قلوبنا به وبنبيه محمد وبالصالحين بالأنبياء بالمرسلين بالصالحين. هذا عنوان أنه أرادك لتسعد، وأرادك أن تمد، وأرادك أن ترافق محمد. هذا علاقة قلبك في التعلق بهؤلاء. وإذا أراد سبحانه قطعك، علق قلبك بفاجر بفاسق بكذاب بكافر بمخادع بغشاش بمتحيل، واستحسنت سوءه، استحسنت قبحه، استحسنت فساد ما عنده كأنه حسن وما هو حسن، والعياذ بالله تعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. اللهم اهدنا فيمن هديت. وكانت السابقة الربانية لسادتنا الأوس والخزرج هؤلاء الذين رعتهم العناية، ولكن مركزها ومحطها وراسها نصرة محمد صلى الله عليه وسلم. جمعه هذا نهاية شرفهم ونهاية عزتهم وكرامتهم، كل ما أوتوا من عقل ومن رجاحة ومن فطرة طيبة مركزها هذه النوع. لهذا سماهم الحق الأنصار واشتهروا بالأنصار، ولا عاد عرفوا بغيره، ولا عاد بغوا غيرهم. لو حد خيرهم بين يوصفهم بأي شيء من الأوصاف تقول: لا لا، أنصار، أنصار محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأعلى والأشرف والأفضل. شرفهم بنصرته سبحانه وتعالى. وكانت لها سوابق وبدايات، مع أنهم بحكم البشرية أصابهم ما يصيب البشر من تقاتل بينهم، أولاد إخوان من أب وأم أشقة، جد الأوس وجد الخزرج أشقة، وبدوا ينتشرون، دخل الشيطان بينهم بقتيل يلا منازعة ومخاصمة 120 سنة في قتال ونزاع ما جمعوا إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد لما جاء. ومع ذلك قد كان يلعب بهم اليهود لعب، وكانوا يذكرون لهم أوصاف نبي سيقبل وسيظهر، وأنهم سيقاتلونهم معه، أن اليهود يقولون نحن مع هذا النبي بنقاتلكم أنتم يا مشركين يا فاعل يا ترك، وهم يلعبون عليهم يفرقون بين الأوس والخزرج ويبعثون بينهم البغضة والشحنة ويغرون هذا على هذا وتقسموهم، قال أنتم والوا دولة ونحن نوالي دولة، وبعدين الحصيلة إذا ضعفوا ذولا قووا ذولا، إذا قووا ذولا ضعفوا هؤلاء، وخلوا الحرب يستمر بينهم والحكم لنا. فبقوا على ذلك مدة في المدينة المنورة، وساق الله تعالى هاشم بن عبد مناف وتزوج في هؤلاء الأمصار في المدينة المنورة، وجاء له الولد عبد المطلب شيبة الحمد هذا، ونشا فيهم وبدأت بذرة الصلة بالجناب الكريم تبتذر عندهم سبحان الله دون ما حد يعرف ولا يظهر في الصورة شيء، وربك بديع في حكمه وترتيب الأمور ومجريات الأحداث يرتبها بعلمه سبحانه وتعالى بحكمته البالغة. فبدأ معنا من هذا الاتصال، وكانوا يقولون بعض عقلاهم وبعض الفطرة السليمة فيهم تعلقوا بالحكم السابقة، من جملتهم هذا الذي كان يأخذ حكمة سيدنا لقمان عليه السلام من جملة الأوس، سويد اسمه، سويد بن الصامت الأوسي، سويد بن الصامت الأوسي سموه الكامل لما غلب على فطرته من حسن الخلق وكم جميل المعاشرة وثقابة الرأي حسن النظر في الأمور، فسموه الكامل، وكان يحفظ بعض حكم سيدنا لقمان عليه السلام، أن الخير والصالح يتعلق بخير قبله سبحان الله ضرورة، وده هو وسنة من سنن الله تعالى، يتعلق ويحفظ جماعة من حكم سيدنا سليمان عليه السلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترقب الوافدين إلى مكة في مختلف المواسم والمناسبات، ومن جاء لحاجة خاصة ومن جاء للحج ومن جاء لسوق كان يخرج إلى الأسواق يعرض عليهم هذا الرسالة وهذا الدين مرسل إلى العالمين والعالم كله، وينظر الأشراف والعقلاء يعرض عليهم الأمر سبحان الله. سبقت السابقة للأوس والخزرج الأنصار، كم وكم وردوا عليه، كم وكم كلم من أشراف الناس من مختلف القبائل، ما حد سبق إلى الإسلام. إرادة الله تعالى لهؤلاء، وما هو من أول مرة عادهم إلا فمنهم لما قدموا بعد الواقعة عندهم، وقعت بعث هذا الذي وقعت في السنة السابعة، قدم منهم من قدم من أجل يستنصر قريش على جمعتهم على الخزرج من شان يتقاتلونهم وياهم، فكانت الغلبة للأوس في بعاث اسم حسن لهم، هذه آخر الوقايع اللي لعبوا فيها اليهود بين الأوس والخزرج، والنبي قد بعث في السابعة لكن عاد الإسلام ما انتشر في المدينة. لا إله إلا الله. يقول له النبي هذا سيدنا سويد ابن الصامت، يقول له عرض عليه، عرفه ويسمى بكامل وجاب وقصده وعرض عليه الإسلام، قالوا لعل الذي معك مثل الذي معي، قال ما الذي معك، قال مجلة لقمان يعني الحكم، حكم لقمان، قال اعرض علي ما عندك، ذكر له بعض حكم سيدنا لقمان، قال النبي هذا كلام حسن، قال هذا الكلام طيب وما في إشكال، لكن الذي معي أفضل، عندي وحي من الله قرآن نزل قرأ عليه، قالوا كلامك والله حسن هذا عجيب، فكان يرون أنه أسلم بادنا، ولكن رجع إلى المدينة وقتلوه الخزرج الفتن اللي كانت بينهم. وقدم جماعة من العوس يلتزمون يلتمسون من قريش حلف من شان يضادون الخزرج اللي قتلوا منهم. فتعرض لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هل لكم في خير مما جيتم له؟ جيتم من شان الحروب ذو القتال بينكم، في بعض حسن لكم من هذا. ما ذاك؟ قال أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأنزل علي الكتاب. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. فيهم شاب عليه نور وصلاح وسطرة سليمة اسمه إياس بن معاذ. قال أي قوم هذا والله خير مما جيتم له. جعل بعضهم أبو الحيثر منهم أنس بن رافع أخذ بطحة ضربها وجه إياس يقول له دعنا منك العمري لقد جينا الغير هذا، ما جينا للكلام هذا حقه. سكت إياس وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. ورجعوا إلى المدينة ووقعت وقعت بعاث لا إله إلا الله، وإياس ممن قتل في تلك الوقعة، إلا أنهم كانوا يرون أنه مسلم لأنه بقي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجعته ويثني عليه ويميل بقلبه إليه، فكأن له سابقة من السعادة عاد قبل ظهور الإسلام في المدينة المنورة. فكانت الواقعة فقتل والنبي لم يزل يتعرض. فلقي ست نفر من هؤلاء الأنصار عند بيعة عند العقبة وأسلموا على يده، أسلموا رجعوا إلى قومهم يذكرون الإسلام. في السنة الثانية جاءوا 12 رجل أسلموا وبيعوا. إيش معنى بيعوا؟ بيعة النساء، يعني بيعة اللي إذا جاءك المؤمنات يبيعنك على لا يشركن رشيم ولا يستنقذن ولا يزنين ولا يقتلن ولا يدهن ولا يتين بوتان يفتن وبين ولا يعصونك في معروف. على هذا بيع النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة جاءت البيعة الثانية هذه حق العقبة، 70 رجل ومعهم 11 امرأة بايعوا صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة اللي صح منها إبليس شيطان شافها لأنها مبتدى نصرة الحق للنبي صلى الله عليه وسلم. لما تم تبايعهم هم مختفين جاءوا يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. حضر معهم العباس قبل ما يظهر منه الإسلام وقال يا قوم إن محمد في منع وعزة في قومه، فإن كنتم ترون أنفسكم تقومون معه وتنصرون كما تنصرون أولادكم لكم إلا فاتركوه ولا تعدوا. فقالوا اشترط يا رسول الله ما شئت. قل تكلم فذكر لهم الأمر. قالوا نبايعك على أن ننصرك ونحارب دونك ونقاتل معك ونمنعك مما نمنع منه نساءنا وأولادنا بشرط تكون عندنا. نحن في حل من كل هذا العهد إلى أن تصير بيننا، فإذا جيت بيننا فنحن نحميك وننصرك وقل دعوتك وانشر ما عندك ونحن جنود معك وأعوان ولا ندع أحد يقرب منك ولا يمسك بسوء. فقبل منهم ذلك فما لنا أن نحن وفينا؟ قال لكم الجنة. قالوا امدد يدك وبايعوا. هذا بايعوا صاحب لي خرج صيح في القوم أنتم هنا والصباح يبايعون محمد. سمع النبي صوته وعرفه قال لهم انصرفوا الآن فإن إبليس صاح في المشركين ومن شانية فأنتم انصرفوا انصرفوا. وقال صلى الله عليه وسلم لأتفرغن لك، يقول لإبليس لأتفرغن لك. فأخذه الله سبحانه وتعالى وراحوا القوم مع قومهم. جاءوا عند العقبة ما عاد حصلوا حد، روحوا لعند المحلات الأوس والخزرج اللي جاءوا من المدينة يتوقعون فيهم فيكلمون معهم. الجماعة اللي ما حضروا من المشركين قالوا لا والله لا ذهبنا مكان ولا بايعنا حد، والمسلمين يضحكون منهم يخلونهم بين بين. فصاروا كل ما كلموا حد ثار هؤلاء المشركون منهم اللي عاد ما أسلموا وحرفوا لهم فين كنا؟ بتنا في مكاننا ولا رحنا مكان ولا جينا عند العقبة وردهم. فكفاهم الله بمن معهم من المشركين كفاهم بقية المشركين وما ذلك بعدين تسربت أخبار وحاولوا يلحقونهم إلى الطريق وما لحقوا منهم. ونصر الله تعالى دينه بهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم وخصصهم بهذه الخصوصية وجاهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا القسم الكبير اللي قسم الله لهم وحل بينهم وبين أظهرهم. وفي مثل أمس لما وهم في الطريق أمس وقبل أمس جاء خبر خروج المشركين تكلم يريد خبر الأنصار لأن العهد بينه وبينهم العقد في البيعة العقبة في ديارهم بس وقد خرجوا من الديار فصاروا في محل خارج المدينة فيريد ينظر هل هم على حرفية الاتفاقية أم عمل الإيمان بهم عمل. وقال أيها الناس أشيروا علي إن خرجنا للعير والآن خرج المشركون بجيشهم يقاتلون أشيروا علي. قام سيدنا أبو بكر تكلم كلام حسن شكره وجلس سيدنا عمر أشيروا علي هنا. قام المقداد يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل فإنا معكم مقاتلون والله لن نقاتلنا من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فرح منه النبي صلى الله عليه وسلم وتمنى جماعة من أصحابه أن يكون هم أصحاب هذا القول ولكن رد الكلمة أشيروا علي الناس. فبطن سعد بن معاذ وكان رئيس قومه وهو شاب رسول الله كأنك تعنينا معشر الأنصار علينا ذا الكلام انت قاعد تكرر لأن تكلموا كلهم من المهاجرين والنبي ردد الكلمة فطن لها. قال له أجل قام رسول الله ما حبنا نقف عند حروف اتفاقية ولا غيرها بيننا وبينك آمنا بك صدقناك شهدنا أن ما جيت به هو الحق. بعد هذا يا رسول الله بنقف عند حدود في البيت خارج البيت في المدينة خارج المدينة العالم كله والأرض كله أنت رسول رب الأرض والسماء حيث ما شئت وحيث ما كنت حبيب الله ما بقي في أذهاننا ولا عقولنا اعتبار لشيء دون الحق ورسوله. الآن تحررنا تطهرنا تنقينا سالم من شئت وحارب من شئت نحن حرب لمن حاربت سن لمن سالمت كلام الآن على مستوى العالم أدركنا من أنت وإيش رسالتك خلاص انتهت قوانين العالم أمامنا انتهت دساتير العالم أمامنا. انتهت أعراف القبائل والدول بما فيهم الفرس والروم وكل ما على الأرض خلاص واصل حبال من شئت اقطع حبال من شئت ولا عاد بينا عصبية لقبيلة ولا لعرف ولا لسياسة ولا لأي شيء. آمنا جيت بالحق من عند ربنا فسر بنا لعلك خرجت تريد أمرا وأراد الله غيره فامضي لما أمرك الله. والله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد من حبشة سرنا معك. واحد منا بيقول برو عند أهلي ولا برتب نفسي ولا بنمشي معك من الآن. ولو استعرضت بنا هذا البحر فخط لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إن لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقرب عينك يا رسول الله. وقد تخلفنا عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منه يعني بقية الأوس والخزرج هناك ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلف منهم أحد. سر رسول الله أشرق نور وجهه حتى كأنه قطعة قمر يطالع الصحابة في وجهه منير بسروره بما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه. شفت القرارات الصادرة كيف وشفت حقيقة الإيمان وإيش معنى الإيمان وإيش معنى الإسلام وإيش معنى المحبة هكذا دين الله. ابشروا يقول صلى الله عليه وسلم سيروا ابشروا واملوا ما يسركم فلقد وعدني الله احدى الطائفتين اما العير واما النفير والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. حتى كبار الصحابة فهموا من كلامه أن العير خلاص روحت وأن الحرب مقبل قادم. أنظر إلى مصارع القوم وأرسل قوم بعدين يبحثون عن العير، وهذا كلهم إقامة للظاهر والحكم فيها، ولكن قد عرفوا الكبار منهم دروا أنه خلاص ما عادش عير. أنت كأني أنظر إلى مصارع القوم قدامه. فكان الأمر كذلك. وصل في يوم الخميس إلى وقعة المعركة، دار على الساحة التي سيدور فيها القتال وحدد المصارع. قال هذا مصرع أبي جهل، مكان هذا مصرع أبو البحتري بن هشام، هذا مصرع عتبة بن ربيع، شيبة بن ربيع العمة كان الأولى التي تحاربوا فيها، وحدد المصارع من قبل يوم صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا أنت تصارع إنسان في أثناء المصارعة ما تدري بتحطه هنا ولا بتحطه هنا، قلت لك في أثناء المصارعة ما تدري فين تحطه، هذا من قبل بيوم يحدد المصارع. ولما جاءوا اليوم الثاني قال والله ما تخطى أحدهم الموضع لعينه صلى الله عليه وسلم، قدرش يبرح حتى المحل نفسه اللي حددوه صلى الله عليه وسلم. وبات طول ليلته مثل البارحة ما نام. وصلوا من مسافة في الطريق، منام أكثر الصحابة ما نام طول الليل، في قيامه ومناجاته للرب سجوده وقومته، وكثير ما يلح بها حي قيوم. حتى أذن بلال وقت الفجر وتجمعوا الصحابة كلهم وأمهم، صلى بهم ذاك اليوم صلاة الفجر في منظر يهز القلوب. لو أشرف عليه أحد من المشركين امتلأ رعب، وكبروا خلفه وقرأ الفاتحة والسورة وسجد بهم وسلم وتكلم معهم وعب الجيش وقام صف الجيوش، نظم صفوفهم ورتبها يدور بينهم. وابتدأوا سيدنا سعد هذا بنفسه قال لهم أرى نبني لك عريش يا رسول الله، ونجعل ركائبك حوله، تبقى في العريش عندك حارس، فإن ظهرنا على عدونا في الغد كان الذي أحببنا، وإن كانت الأخرى ركبت ركائبك ولحقت بأقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ينصرونك يا رسول الله. فدعا له النبي بخير، بنوا العريش اللي في محله الآن مسجد اسمه مسجد العريش. وكان الحارس أبو بكر الصديق. بعد ما رتب الجيوش وصفها ابتدأت المبارزة، ابتدي الحرب بالمبارزة. خرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، قال أخرج لنا من قومك أكفاء. أخرج لهم ثلاثة كانوا من الأنصار قبله، لما كانوا عندهم الدروع مغطيين قالوا من أنتم؟ قالوا فلان فلان. قالوا قوم أكفاء لكن نريد من أبناء عمتنا هؤلاء اللي خرجوا من عندنا، رجعوا. قال النبي قال قم يا حمزة، قم أبا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، قم يا علي. قاموا الثلاثة تواجهوا الوليد بن عتبة، وقابل سيدنا علي. عتبة بن ربيعة قابل سيدنا حمزة، شيبة بن ربيعة قابل سيدنا أبا عبيدة. فقتل سيدنا علي الوليد وقتل سيدنا حمزة شيبة وعتبة بن ربيعة، واختلف عتبة ومن وأبو عبيدة بضربتين، كل ضرب الآخر. فحمل سيدنا حمزة سيدنا علي أبو عبيدة وقتلوه، وفيهم نزل هذان خصمان اختصموا في ربهم. ليش هذا القتال؟ أي سبب؟ لماذا هذان خصمان اختصموا في ربي؟ وقال سيدنا علي أنا أول من يقسو الخصومة بين يدي الله يوم القيامة، لأنه أول ما يقضي في الدماء، والدماء بيننا وبين هؤلاء اختصمنا وإياهم في ربنا وقتلناهم من أجل الله. وابتدأت المعركة ورجع النبي للعريش وفي سجدته يا حي يا قيوم. ثم نشدته مرة وهو قائم ومرة وهو ساجد، حتى أشفق عليه سيدنا أبو بكر ما يرى عليه من الأثر وكثرة الحاح على العلي الأكبر، فجاء واحتضنه من وراءه وقال كفاك بعض مناشدتك ربك يا رسول الله، وهو قد من رفع يديه سقط الرداء وجاء حمل الرداء واحتضن سيدنا أبو بكر يقول إن ربك منجز لك ما وعدك، والله لا يخزيك الله يا رسول الله. ما بين سيدنا علي يقول قاتلت ما شاء الله أنه قاتل ثم جيت العريش، فوجدته ساجدا يقول يا حي يا قيوم، قال ورجعت إلى المعركة وقاتلت ما شاء الله أنه قاتل معدت إلى العريش فوجدته ساجدا يقول يا حي يا قيوم، قال وعدت إلى المعركة ثالثا كلما قاتل رجع إلى العريش في قلبه فين ووجهته فين وعاطفته فين، يقاتل في المعركة ويرجع العريش يشور يرى خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أول وثاني وثالث حسب في سجدته، بعدين رفع رأسه وتبسم قال لأبي بكر هذا جبريل على ثناياه النقع الغبار، خرج يمشي. سيدنا عمر كذلك كان يقاتل يتعرض الخبر النبي فيسهم، فسمعه خارج إلى المعركة يقول سيهزم الجمع ويبلون الدبر، فسيدنا عمر والله كنت أقرأها ما أدري ما معناه، نزلت من قريب من مكة سيهزم الجمع، يقول أي جمع هذا وإيش وكيف يبلون الدبر، فلما تلاها النبي في تلك الموقف فهمت معناه وأن الله خاطب نبيه بشؤون ستكون فيما بعد سيهزم الجمع ويبلون الدبر، صدق في ذاك اليوم وفيما بعده من الأيام، وعدنا أن نقراها إلى اليوم نحن كذلك من بعده سيهزم الجمع ويولون الدبر. ودخل إلى المعركة فكان أقربهم إلى العدو ونزل سيدنا جبريل مع ألف وميكائيل مع ألف وإسرافيل مع ألف من الملائكة، واصطفوا واحد عن يمينه واحد عن يساره واحد أمامه صلى الله عليه وسلم، ولما رأى المعركة وما فيها قال الآن حمي الوفيس وتناول حصبة من الأرض ورماها في وجوه القوم والشاهت الوجوه ففرت إلى عين كل واحد منهم ما من عين إلا دخلها شيء، فجعل يفركون عيونه ونزل الله فيه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فقتلوا فيهم هربوا الباقيين وما هم إلا هروب فلما هروب خلص كفوا عنه تركوه ورجع أمر بقتلهم أن يدفنوا صلى الله عليه وسلم، وقام 3 أيام بعد المعركة ثم مشى صلوات ربي وسلامه عليه. سابقة لهؤلاء الأنصار واستمروا على هذه الخيرات والبركات حتى ربط الإيمان بهم، وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، من أحبهم أحبه الله من أبغضهم أبغضه الله رضي الله عنهم وأرضاه. سابقة من السوابق ورجعوا اليهود إلا هم اللي يقاتلون، الأنصار مع النبي يقاتلون هؤلاء الذين أبوا اتباع الحق. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بسندكم الصحيح المتصل للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي رضي الله عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الشهادة التي يثبت بها رؤية هلال شهر رمضان قولان. قال: في البويطي لا تقبل إلا من عدلين، لما روى الحسين بن حريث الجدلي قال: خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطب فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نمسك لرؤيته، فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما. وقال في القديم والجديد يقبل من عدل واحد وهو الصحيح، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيته، فصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الناس بالصيام، ولأنه إيجاب عبادة فقبل من واحد احتياطا للفرض. فإن قلنا يقبل من واحد، فهل يقبل من العبد والمرأة؟ فيه وجهان: أحدهما يقبل لأن ما قبل فيه قول الواحد قبل من العبد والمرأة كأخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والثاني لا يقبل وهو الصحيح لأن طريقها طريق الشهادة، بدليل أنه لا يقبل من شاهد الفرع مع حضور شاهد الأصل، فلم يقبل من العبد والمرأة كسائر الشهادات، ولا يقبل فيه لا للفطر إلا شاهدان لأنه إسقاط فرض، فاعتبر فيه العدد احتياطا للفرض. فإن شهد واحد على رؤيته لا لرمضان فقبل قوله وصام 30 يوما وتغيمت السماء. ففيه وجهان: أحدهما أنهم لا يفطرون لأنه إفطار بشاهد واحد، والثاني أنهم يفطرون وهو المنصوص في الأم لأنه بينة ثبت بها الصوم، فجاز الإفطار باستكمال العدد منها كالشاهدين. وقوله إن هذا إفطار بشاهد لا يصح، لأن الذي ثبت بالشاهد هو الصوم، والفطر ثبت على سبيل التبع، وذلك يجوز كما نقول إن النسب لا يثبت إلا بقول 4 نسوة، ثم لو شهد 4 نسوة بالولادة ثبتت الولادة وثبت النسب على سبيل التبع للولادة. وإن شهد 2 على رؤية هلال رمضان فصاموا 30 يوما والسماء مصحية فلم يروا الهلال، ففيه وجهان. قال أبو بكر بن الحداد: لا يفطرون لأن عدم الهلال مع الصحو يقين، والحكم بالشاهدين ظن، واليقين يقدم على الظن. وقال أكثر أصحابنا: يفطرون لأن شهادة 2 يثبت بها الصوم والفطر، فوجب أن يثبت بها الفطر. وإن غم عليهم الهلال وعرف رجل الحساب منازل القمر وعرف بالحساب أنه من شهر رمضان، ففيه وجهان. قال أبو العباس: يلزمه الصوم لأنه عرف الشهر بدليل، فأشبه إذا عرفه بالبينة. الثاني أنه لا يصوم لأن لم نتعبد إلا بالرؤية، ومن رأى هلال شوال وحده أفطر وحده بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويفطرون لرؤية هلال شوال سرا، لأنه إذا أظهر الفطرة عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان.
إن سكت عندك في النسخة: ومن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن رأى هلال شوال وحده أفطر. ما ذكر إلا شوال بس، ثم بياتي شرح في هذا. نعم، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والأصل. وعند الشافعية ومن وافقهم يقبل دخول رمضان برؤية عدل واحد، بخلاف بقية الأشهر لا يقبل ويثبت فيها وحكمها على العموم إلا بشهادة عدلين 2. يلا بالتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعليك رحمك الله بقراءة القرآن جعل لك وردا منه تقرأه كل يوم الذي تستطيع المداومة عليه، واقرأه بالترتيل والتجويد والتدبر والتفهم والتعظيم، واحذر من اللحن فإنه حرام، ولا تترك قراءة سورة ياسين كل يوم وألف لام ميم تنزيل وتبارك الملك كل ليلة، واقرأ عند النوم أول البقرة إلى المفلحون، وإلهكم الآية وآية الكرسي وآخر البقرة المعوذات 3، واقرأ هذه الآيات أيضا بعد كل فريضة والإخلاص 10 والمعوذتين مرة مرة، وسبح واحمد وكبر من كل 33 عند النوم وبعد الفرائض، وكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: ولا تترك صلاة الوتر سفرا ولا سفرا وحضرا، وصل الضحى ولو ركعتين، وصل من الأوابين ما تيسر، وأمر ما بين العشاءين بعبادة، وكذا ما بعد صلاة الصبح إذا الإشراق، واحذر من ضياع الوقت ومجالسة العامة وأهل الغفلة واللهو واللعب والسخرية والمزح، فمجالستهم حرمان وخسران. لا تنظر إليهم ولا تجالسهم ولا تسمع كلامهم، فإن بليت بهم في محل لا تستطيع مفارقتهم عنه كسفينة ونحوها، فتشاغل عنهم وتغافل وتصامم وتعامى، وإن رأيت فيهم مخايل القبول فانصحهم وعلمهم ونبههم برفق وتأن.
الله أعلم. هكذا مسلك الهدى النصيب من القرآن. شرفنا الله وإياكم في رمضان هذا بفتح باب لنا في فهم القرآن ومعرفة سر القرآن الكريم. اللهم اربطنا بالقرآن ربطا لا ينحل أبدا، بل تجعل لك منه ورد تواظب عليه في كل يوم. وذكر سور لا تنبغي للمسلم تركها في كل يوم وليلة، مثل ياسين ومثل ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، وتبارك، فإن الذي يقرأ تبارك كل ليلة يوسع له في قبره وينس من الوحشة في القبر، وهي مانعة من عذاب القبر ومنجية، وهي مونسة في وحشات القبور سورة تبارك. فالحديث أن جماعة من الصحابة كانوا متوجهين إلى عند النبي، أضربوا بفسطاط طلهم يعني خيمة على قبر، ما كانوا يحسبون أن هناك قبر، فما شعروا إلا بصوت يقرأ سورة تبارك من تحت الأرض. فينا حصلوا الصوت من الأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تعجبوا. فلما جاءوا عند النبي أخبروه، قال ضربت فسطاطك على قبر، ذاك قبر رجل كان يقرأ بها في الدنيا فهي تونسه. رجل كان يحافظ على سورة تبارك كل ليلة يقرأها، وصلت له عند القبر كانت تونسه في قبره. احذر من أصحاب ما أحد منهم بيدخل قبرك وعاد يقطعونك عن تبارك وغيره، ما يخلون لك شيء يدخل معك إلى قبرك. فهذا صاحب يدخل معك إلى القبر. وذكر بعد ذلك التسبيح والتحميد، هذا اللي قبل النوم وبعد الصلوات، وصلاة الوتر والضحى ولو ركعتين كما حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر من ضياع الوقت ومجالسة البطالين، ولكن أعرض عنهم، فإن ابتليت بهم في مثل سفينة ولا غيرها في محل التصامم وتغافل وتعامى عنهم، إن وجدت فيهم مخايل للقبول ذكرهم بلطف ورفق، فعسى الله يهدي، والأمر بيده، الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كلام العلم عبد السلام رحمه الله إلى أن قال: الفصل الرابع فيما يتنب فيه وهو أنواع، أحدها الوصال. قال أبو هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني.
اللهم صل على.
فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكد لهم حين أبوا أن ينتهوا. وإنما نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القوى وإضمار الأجساد من غير عبادة. وأما الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان أكله وشربه عند ربه حقيقة فإنه لم يواصل، وإن عبر بالأكل والشرب عن قوة الأنس بالله والسرور بقربه، فقد قام ذلك مقام الأكل والشرب في إنعاش قواه، بل هو أبلغ من الطعام والشراب. وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي، ولقد وجدت لذاذة لك في الحشا ليست لمأكول ولا مشروب. الثاني القبلة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملكهم لإربه، فمن كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة وإفساد الصوم فلا بأس بها، وإن كان شابا لا يأمن من ذلك، كرهت له لما فيها من تعريض العبادة للإفساد والمخاطرة بها. الثالث الحجامة. صح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم، فسئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، فمن أضعفته الحجامة كره له، إذ لا يأمن من الفطر أو من ثقل العبادة عليه فيتبرم بها.
فيكره عبادة الله. رابع الكحل، كان أنس يكتحل وهو صائم، وقال الأعمش ما رأيت أحد من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر، فلا فرق بين الكحل الحاد الذي ينفذ للحلقوم وبين غيره. هو الأولى اجتنابه خروجا من خلاف العلماء. الخامس الاستنشاق في الوضوء، عن خلاف العلماء. الخامس الاستنشاق في الوضوء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذيذ بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنهى عن المبالغة لما في ذلك من المخاطرة بالعبادة وتعريضها للإفساد، والله أعلم. فصل خامس.
أقول هذا الصائم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتابكم ما ملكت القلب والأعضاء، نفعنا الله وإياكم بسائر الصالحين في الدارين. تشارك الأعضاء مع القلب في اكتساب الملك الأكبر. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في كل حال وشان وحين، لا إله إلا هو، منه المبتدأ وإليه المصير، أرسل إلينا بالهدى عبده البشير النذير وسراج المنير محمدا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كما تقدم في شأن مملكة القلب والأعضاء أن لليد مجالا واسعا في الكسب، ويقوم عليها الأخذ والعطاء، وتعرضنا لذكر تصرفها في الامتداد على الغير، وأنها تتعرض بذلك لقصاص يوم القيامة، وأن الله لا يترك اللطمة فما فوقها، وأن ذلك الضرب ولو لغير الآدمي لأي حيوان غير حق يكون دينا على الآدمي يقتص منه يوم القيامة. إذا كان يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء ومن الحيوانات بعضها البعض، فكيف بالمكلف ولو مع الحيوان إذا آذاه؟ وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها ولا سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وكل ما كان الإنسان ولو أمام الحيوان من ضرب لم يأذن له به الله يكون محسوب عليه، ويخاطب في شأنه، ويؤخذ منه الحق أمام
كل ما كان من الإنسان ولو ولو نحو الحيوان كل ما كان من الإنسان ولو في حق الحيوان ولو مع بدل ولو أمام ولو مع الحيوان ما كان من الإنسان ولو مع الحيوان أيوة من ضرب
أمام كل ذلك يأتي مقدار وثواب الضرب في سبيل الله تعالى. وقد تقدم معنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يضرب بيده رجلا ولا امرأة ولا صغيرا ولا كبيرة إلا أن يجاهد في سبيل الله، ويترتب على هذا الاكتساب العظيم لليد المثوبة الكبيرة العظمى، لأنه يقوم مقام تحقيق العبودية بالتضحية وفاء بعهد الله وتقديم الروح طمعا فيما عند الله على خلاف ما تهوى النفس وتشتهيه. فهذا المؤثر لربه المقدم روحه في نصرة مهما أخلص وصدقت نيته في ذلك، كان ما تكتسبه يده سببا لاعتلاء درجاته ورفعة مكانته أمام الحق جل جلاله. توافق استعمال أعضاء المملكة يوم الفرقان، وناتي في استعمال الأعضاء العين والأذن واللسان واليد والرجل ثم البدن كله لهذا الميدان وهذا السبيل، ونرى كيف قام الأمر على وجه في مثل غزوة بدر الكبرى التي كانت في شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة النبوية، ودارت رحل معركة في يوم السابع عشر من رمضان، برزت شمس النبوة بمقابلة الصاد عن الحق والمعتدي والمضطهد والظالم والطاغي بتلك المثل السامية والحزم والصدق والإخلاص والآداب. فانظر إلى تكاتف عمل الأعضاء في مملكة هذا الإنسان القلب مع اللسان ومع السمع ومع البصر ومع اليد، وما تم من اكتسابات بسببها مع الرجل ثم الجسد كله في تلك السيرة العظيمة وتلك الذكرى الفخيمة، ذكرى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، الذكرى التي امتلأت بالعبر والدروس لكل من زكت لهم النفوس، الذكرى التي أرت الأمة كيف يكون الصدق، كيف يكون الإخلاص، كيف يكون الأدب، كيف يكون الحياة، كيف يكون
وكيف.
وكيف يكون الحياة
وكيف
وكيف يكون حسن التعامل، وكيف يكون التواضع، وكيف يكون الحلم. وفي المقابل مظاهر الغطرسة ومظاهر العدوان والغرور والكبرياء ونهاية كل ذلك، فنجد أن الدرجات العلا كان مما اكتسبتها الأيدي لأهل بدر التي تعاونت فيها أعضاء هذه المملكة مع رئيس المملكة وهو القلب، فتوجه الصادقون المخلصون يريدون وجه الله، فكانت تلك المشاهد العلا. ورأينا كيف عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على الناس بعد أن فاتت العير وأخذ الجيش يقبل لمواجهتهم، وتكلم أبو بكر فأحسن وعمر فأحسن، وقال المقداد: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، والله لنقاتلن بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه، ولكن عاد الأمر يقول: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لها سعد بن معاذ الصادق المخلص ذو الهمة القعساء ذو الإيثار لله ورسوله، فطن لها وقال: كأنك تعنين معشر الأنصار يا رسول الله. فقال في كلماته العظيمة الكبيرة واسعة المعنى: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامض لما أمرك الله، ولقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد محبة لك منهم، ولو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، ولعلك أردت أمرا فأراد الله غيره، فامضي، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ برك الغماد من الحبشة لسرنا معك، إن ما تخلف منا رجل واحد، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما نكره أن نلقى عدونا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء. فاستنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قطعة قمر، وقال: سيروا وأبشروا ما يسركم، فإن الله وعدني أحد الطائفتين، إما العير وإما النفير، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. طابت
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. طابت الرعاسة فطابت الأعضاء، توالت في هذه الغزوة عجائب من تلك الاكتسابات بهذه المملكة التي طابت رئاستها، فطابت المملكة برعايتها وأعضائها أجمعين، فكان الذين حضروا الغزوة خيار أهل الأرض في تلك الحقبة من الزمن. وقد جاء في الخبر أن سيدنا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قالوا: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، فأعلى الله لهم القدر ليحضرهم مع نبيه لحضورهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم. فكانت عجائب تلك الغزوة بما فيها من معجزات وآيات وإقامة العبودية لرب الأرض والسماء، ومن جملة ذلك ما يتعلق باللسان، كثرة الدعاء والابتهال وهو مرتبط بالجنان، وما كان الدعاء هو العبادة إلا لأنه يجمع القلب على المدعو وهو الله تبارك وتعالى، وكان الدعاء مؤذنا باعتراف الإنسان وإذعانه وافتقاره إلى ربه تبارك وتعالى، فكان سببا لنصرة الله ورحمته، قال تعالى في ذكر هذه الغزوة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فجعل حيثية الامتداد بالنصرة وجود تلك الاستغاثة الدالة على انكسار القلوب وخضوعها لربها. فتوجه القوم على الصدق والإخلاص لله حتى وصلوا إلى الساحة، وحدد رسول الله مصارع القوم معجزة من معجزاته. وقد بات بعد ذلك طوال الليل وهو يدعو ويلح على الله بالدعاء لذلك من خير ما استعملت فيه الألسن دعاء الرحمن. فينبغي الإلحاح على الله وكثرة الطلب منه والتضرع والابتهال إليه تبارك وتعالى. أثر استقامة الرئاسة في مملكة كل فرد. إذا علمنا ذلك فإن الأمر منوط باستقامة الرئاسة في مملكة كل فرد منا، فكل فرد منا مملكة تؤديه إلى الملك الدائم العظيم إلى الملك الدائم العظيم أو إلى الخسران الدائم المهين، والعياذ بالله. فصفي مجلس الرئاسة وهو قلبك عن الكدر الذي يصيبه فينتشر إلى جميع الأعضاء، وانظر إلى أحوال هؤلاء الذين صفت قلوبهم لله. فهذا عمير بن الحمام بعد أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا أحييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بما معه من التمر ثم قاتل حتى قتل. يا أهل الآمال في دار الزوال، استطال صاحب الصدق مع الكبير المتعال التأخر حتى يتم أكل التمرات في كفه مما ذاق ومما عرف. فانظروا ما حدث من ذلك القلب لما قال هذا. قاله بعد أن سمع نداء الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فكان من 14 الذين استشهدوا يوم بدر رضي الله عنهم. قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم ارزقنا الشكر واستعمال الأعضاء فيما يقربنا إليه، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأحسن اللهم لنا العقبى والوفادة عليك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.